بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى بالرياض أن يقدموا لكم دروس في النحو لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الحكمي، وذلك ضمن الحلقة التعليمية المكثفة بجامع ابن تيمية بالسويدي عام 1415. والآن مع الشريط الثاني.
أما الأسباب المانعة للصرف فهي تسعة ذكرها الإمام بن النحاس، الإمام بهاء الدين بن النحاس النحوي، في هذين البيتين اللذين سبق ذكرهما. موانع الصرف تسع، إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل اجمع وزن عادلا، أنف بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. وجمعها آخرون في أبيات كثيرة، منها قول آخر: أنس وركب وصف واعدل بمعرفة واجمع وزد واسترح من عجمة وزن. وقال آخر: عدل ووصف وتأنيف ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من بعدها من قبلها ألف، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل. وهذا القول تقريب، أي تقريب لذكر هذه المسائل أو لحصر هذه المسائل. وقال آخر: موانع صرف الاسم تسع فهاكها، مبينة إن كنت في العلم تحرص، فجمع وتعريف ووصف وعجمة وعدل وتأنيث ووزن مخصص، وتركيبك الاسمين والألف التي مع النون زيدا، أو تركيبك الاسمين والألف التي مع النون زيدا، والجميع ملخص. ونرى الناظم أنه قال موانع صرف الاسم، وقال وتركيبك الاسمين، فلماذا همز الاسم والاسمين هنا؟ لماذا؟ للضرورة الشعرية، ويجوز للشاعر أن يهمز غير المهموز، وأن يصرف الممنوع، وأن يمنع المصروف، وأن يمد المقصور، وأن يقصر الممدود في وجوه كثيرة. ولعل الله عز وجل أن ييسر درسا خاصا بذلك. أذكر هذه الموانع إجمالا على ترتيب هذا البيت، وهو البيت الذي دون على السبورة: اجمع وزن عادلا، أنف بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. أي المانع الأول الجمع، وإليه أشار بقوله اجمع، أي أن يكون جمعا على صيغة منتهى الجموع، كمساجد على زنة مفاعل، ومصابيح على زنة مفاعيل. ثانيا وزن الفعل، وإليه أشار بقوله وزن، فإذا كان الاسم على وزن الفعل كأحمد ويزيد ويشكر وتغلب، فإنه يمنع من الصرف إلا في موضعين ذكرتهما، وهما أن يكون مضافا وأن يعرف بالألف واللام، وسيأتي الكلام على ذلك. ثالثا العدل، وإليه أشار بقوله عادلا، وهو تحويل الاسم من حالة إلى أخرى. العدل تحويل الاسم من حالة إلى أخرى، كعمر عدل به عن عامر، وزفر عدل به عن زافر، وجمح عدل به عن جامع، وزحل عدل به عن زاحل، وغير ذلك من الأمثلة. رابعا التأنيث، وإليه أشار بقوله أنث. ويأتي التأنيث على ثلاثة أقسام: تأنيث بالألف كصحراء، وتأنيث بالتاء كطلحة وحمزة، وتأنيث بالمعنى كزينب وسعاد. خامسا التعريف، وإليه أشار بقوله بمعرفة. بمعرفة، والمراد به تعريف العلمية. سادسا التركيب، وإليه أشار بقوله ركب، ويراد به التركيب المزجي كبعلبك وحضرموت ومعدي كرم. سابعا زيادة الألف والنون، وإليه أشار بقوله وزد، وإليه أشار بقوله وزد، مثل عثمان وحمران ونحوهما. ثامنا العجمة، وإليه أشار بقوله عجمة أو عجمة، وهي أن تكون الكلمة على وضع أعجمي كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وأذكر لكم فائدة: جميع أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف ما عدا سبعة أسماء، هذه الأسماء صالح، أو قبل ذلك نوح وصالح وشيث وشعيب وهود ولوط ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. جميع أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف ما عدا هذه الأسماء، وهي صالح ونوح وشيث، شيث بن آدم، وشعيب وهود ولوط ومحمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. جمعهم بعض الشعراء في قوله تذكر شعيبا ثم نوحا وصالحا. اكتبوا: تذكر شعيبا ثم نوحا وصالحا وهودا ولوطا ثم شيثا محمدا. تذكر شعيبا ثم نوحا وصالحا، تذكر شعيبا ثم نوحا وصالحا وهودا ولوطا ثم شيثا محمدا. لماذا قال الناظم هنا تذكر؟ نعم، مراعاة للنص، أي أراد أن يظهر الإعراب على أواخر هذه الأسماء فجعلها مفاعيل: تذكر صالحا ومحمدا ونوحا وشعيبا وهودا، أي أظهر التنوين. وبعضهم قال إنه إن جميع أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف ما عدا ستة، أي استثنى فيما يبدو شيث، فقال إنه من الأسماء الأعجمية، وجمعها في عبارة نسيت اسم العبارة. تاسعا الوصف، تاسع موانع الصرف الوصف، وإليه أشار بقوله فالوصف، والوصف كأحمر وأفضل. هذه هي موانع الصرف التسعة، ولهذا قال قد كمل، أي كمل الكلام عليها. فيما تبقى من الوقت اليسير أجيب على ما وصل من الأسئلة أو على ما أستطيع منها. بالأمس أرجو أن يكون السائل موجودا، قال أرجو منك أن تعطي درس النحو وقتا أكبر حيث أننا نستفيد، ويبدو والله أعلم أن المناصفة والعدل أمر مطلوب أو أمران مطلوبان. أما الشق الثاني من السؤال فهو يقول أرجو أن ترشدنا إلى كتاب جيد تسهل مراجعته لتقوية اللغة العربية، أقصد النحو بالذات، وكذلك كتاب يقوي جانب البلاغة بأنواعها، وأرجو أن تكون الكتب متوسطة ومتوافرة، وجزاك الله خيرا. الكتب المتوسطة والجيدة كثيرة، ولا أذكر المطولات لأن أخانا السائل قد اشترط أن تكون من الكتب المتوسطة. من الكتب الصغيرة الحجم أو المتوسطة كتاب قطر الندى أو كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري، وشرحه هو بنفسه شرحا نفيسا، وكتب عليه العلامة محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله حاشية نفيسة، والكتاب مطبوع بطبعات مختلفة، وأوسع منه شرح شذور الذهب. وهناك كتب أخرى، كتب مدرسية مثل سلسلة النحو الواضح لعلي الجارم ومصطفى أمين وغيرها من الكتب، ولكن هذا الكتاب فيه بعض الهفوات اليسيرة التي تتعلق بالأمثلة، كقوله ورأس أبيك ممثلا بهذه الجملة على القسم. وهناك كتب أوسع من هذه الكتب، من أجودها وأسهلها عبارة وأوضحها كتاب شرح ابن عقيل على ألفية الإمام ابن مالك، فإنه من أسهل الكتب وأيسرها. أما البلاغة فهناك كتب كثيرة كذلك، والبلاغة تحتاج أن تؤخذ كالنحو عن شخص متخصص. هناك كتاب يثني عليه بعض المتخصصين هو كتاب البلاغة فنونها وأفنانها، البلاغة فنونها وأفنانها، لأحد متخصصين في هذا الفن وفي علم التفسير في الأردن، ونسيت اسمه، لعلي إن ذكرت ذلك أو تذكرت ذلك أن أحضر اسمه، وإن كان أحد الحاضرين يعرف اسمه فليفدنا. وهناك البلاغة الواضحة، وهو كتاب مدرسي مشهور قام بتأليفه نخبة من الأساتذة. وهناك كتاب التلخيص في علوم البلاغة، وهو كتاب جيد ومشروح، ولكن عبارته تحتاج إلى تذليل. وهناك ألفية في البلاغة للإمام السيوطي، والإمام السيوطي حباه الله عز وجل مقدرة فائقة في النظم، فله ألفية في النحو قال في مقدمتها فائقة ألفية ابن مالك لأنها واضحة المسالك، ونحن لا نوافقه على هذا. وله ألفية في علم مصطلح الحديث سماها ألفية الحديث والأثر، قال في مطلعها فائقة ألفية العراقي في الحسن والإيجاز والاتساق، وأيضا هذا لا يسلم به كل التسليم، وإن كانت ألفيته هذه من أبدع المتون المنظومة، ويعجب الإنسان من أنه نظمها وهو أو نظمها في 5 أيام فقط، كما قال في آخرها نظمتها في 5 أيام بقدرة المهيمن العلام، نظم بديع الرصف عذب حلو ليس به تعقد أو حشو. وصدق رحمه الله. هذه الألفية في البلاغة، له ألفية في المصطلح وألفية في النحو وألفية في القراءات وألفية في البلاغة. الثلاث الألفيات مطبوعة: ألفية النحو، وألفية المصطلح، وألفية البلاغة. أما ألفية القراءات فلا أعلم عنها. وألفية البلاغة تولى بشرحها أو تولى شرحها بنفسه وهي مطبوعة. ما معنى قول المؤلف في أي كتاب إذا اختلف أو اختلف في نطق الكلمة المعجمة والمهملة؟ أفيدونا أفادكم الله. وهل يصح إذا كتبت عناصر أن أقول أحدها وثانيها أو ثانيهما وجزاكم الله خيرا؟ أما الشق الأول من السؤال فمعنى المعجمة المنقوطة. يسأل ما معنى المعجمة وما معنى المهملة. المعجمة هي المنقوطة كباء وتاء وثاء، والمهملة هي غير المنقوطة كحرف الألف والراء والدال وغيرها من الحروف. أما أن يصح قول أولها أو أحدها وثانيها وثالثها فهذا صحيح. ما ضابط معرفة الاسم الأعجمي عن العربي؟ وكيف يكون إبراهيم وإسماعيل وموسى، أو كيف تكون أسماءهم أعجمية؟ أما الضابط فما يحضرني ضابط معين في هذا، وأما كون هذه الأسماء أعجمية فهذا أمر يجمع عليه النحاة، وهذه الأسماء كإبراهيم وإسماعيل أعجمية، لأن هؤلاء الأنبياء لم يتكلموا بالعربية، وإسماعيل عليه السلام تعلم العربية من جرهم حينما عاش في قبيلة جرهم وصاهرها، تعلم العربية منهم حينما نشأ بينهم. ولعل مزيدا من الجواب يأتي على ذلك إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك. كان الكلام في الدرس قبل الماضي عن الممنوع من الصرف، وتكلمت على مقدمة تتعلق بأن الأصل في الأسماء أنها مصروفة، وأن المنع إنما هو أمر طارئ لعلل عدة. وتكلمت على هذه العلل المانعة للصرف، والتي جمعها الناظم في قوله: موانع الصرف تسع، إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل، اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة أو عجمة، فالوصف قد كمل. وأما درس اليوم فهو استكمال للكلام على هذه العلل. وقبل ذلك، الأسماء الممنوعة من الصرف منها ما يمنع من الصرف لعلة واحدة كما هو موضح على اللوح، والقسم الثاني ما يمنع من الصرف لعلتين. أما ما يمنع من الصرف لعلة واحدة فهو أمران: أولهما كل اسم مؤنث، وهو أيضا نوعان: الاسم المؤنث المختوم بألف مقصورة نحو حبلى وبهمى وذكرى، ومثل ذكرى ورد في القرآن في آيات عدة، منها قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب، هل وردت منكرة؟ نعم، ما تظن؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. طيب، لماذا جعل ذكرى هنا ممنوعة من الصرف، أو جعل ذكرى ممنوعة من الصرف؟ لماذا؟ لأنه لا يظهر التنوين عليها، فلو كانت غير ممنوعة من الصرف لظهر التنوين عليها، ولقال إن في ذلك لذكرا. فلما امتنع ظهور التنوين عليها علم أنها من قبيل الممنوع من الصرف، وجعلوا له ضابطا، وهو كل اسم مؤنث مختوم بألف مقصورة. النوع الثاني الاسم المؤنث المختوم بألف ممدودة، كصحراء وحمراء وصفراء. صفراء من الأمثلة عليه في القرآن الكريم في سورة البقرة، هذا يدلنا على قيمة معرفة الممنوع من الصرف. أنا كنت أقول يعني حينما أدخل في هذه التفاصيل هل تترتب على هذا فائدة؟ هذا ما ذكره أخونا يجعلنا نعلم يقينا أن معرفة تفاصيل الممنوع من الصرف أمر مهم. صفراء، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. فلو كان مصروفا لقال كما قال أخونا الحبيب صفراء فاقع لونها، فصفراء ممنوع من الصرف لأنه من الأعلام المؤنثة المختومة بألف ممدودة. وأكتفي في الأمثلة على ما ورد في القرآن الكريم إذا كان يحضرني شيء من الأمثلة في القرآن الكريم. الأمر الثاني من ما يمنع الصرف لعلة واحدة ما كان على صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع نوعان: ما كان على زينة مفاعل، مثل ماذا؟ مساجد. نريد نصا من كتاب الله عز وجل فيه لفظة مساجد. نعم، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، لكن كونها مضافة فإنها تكون من قبيل المصروف، ونحن يعني نريد أو أريد مثالا على غير المصروف أو المعرف، لأن الممنوع من الصرف سيأتي معنا يصرف في حالتين اثنتين: إذا كان معرفا إذا كان مضافا. يعني عنترية الممنوع من الصرف تزول بالاثنين، بهذين الأمرين، وهما الإضافة والتعريف. فإذا عرف الممنوع من الصرف أو أضيف أصبح مصروفا. نعم، هذا عرف، نريد غير معرف وغير مضاف. نعم، ما كان ومساجد، أي نعم، سورة النور يذكر فيها اسم الله كثيرا. فلو كان مصروفا لقال ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وإنما قال ومساجد. نعم، ما هو مضاف؟ كيف مضاف؟ الواو عاطفة، وأين المضاف؟ ها؟ إلى أيش مضاف؟ إلى أي شيء مضاف؟ الإضافة إلى ما قبلها كيف تضاف إلى الواو؟ ثم الإضافة إلى ما بعد وليس إلى ما قبل. نعم، طيب، هذا ما يتعلق بمثال على صيغة مفاعل. ومثله دراهم وشوامخ وعوامل، كلها ممنوعة من الصرف إلا في حالة التعريف وحال الإضافة. القسم الثاني أو النوع الثاني ما كان على زينة مفاعيل كمصابيح ومواثيق ومراسيل وغيرها. هذه الألفاظ أي شيء ورد منها في القرآن؟ مراسيل ومواثيق ومصابيح، أي كلمة وردت في القرآن الكريم؟ نعم، مصابيح. وردت في موضعين فقط في كتاب الله، أين هذان الموضعان؟ من يذكرنا؟ نعم، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه في سورة تبارك الملك. هناك آية أخرى في سورة، وهي المصباح في زجاجة ليست مصابيح، في سورة فصلت، من يذكرها؟ قريبة من آية، نعم، وزينا السماء الدنيا بمصابيح. مصابيح وردت في الآيتين مجرورتين، ولكنه قال بمصابيح، ولو كانت مصروفة لقال ماذا؟ بمصابيح، لهذا فهي ممنوعة من الصرف لأنها على زنة مفاعيل. ولهذا حينما تقول ممنوع من الصرف تقول اسم ممنوع من الصرف، لماذا؟ لأنه على زنة مفاعيل. القسم الثاني ما كان ممنوعا من الصرف لعلتين، ما كان ممنوعا من الصرف لعلتين، ما هاتان العلتان؟ العلمية والوصف، وإليهما أشار الناظم بقوله موانع الصرف تسع إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. فإلى أي أو أين إشارته إلى هذين الأمرين؟ قوله بمعرفة وقوله فالوصف قد كمل. وأبدأ أو أتكلم اليوم عما كان ممنوعا من الصرف مع العلمية، وأرجئ الكلام على ما كان ممنوعا من الصرفية للوصفية. الممنوع من الصرف مع العلمية يكون في الأحوال، يكون في أحوال عدة حصرها كثير من أهل العلم في سبعة أمور. أولها المركب تركيبا مزجيا، أولها المركب تركيبا مزجيا، نحو حضر موت وبعلبك ومعدي كرب. المركب تركيبا مزجيا نحو حضر موت وبعلبك ومعدي كرب، فماذا تقول فيها؟ تقول ذهبت إلى حضر موت ورأيت حضر موت ومررت، هذه حضر موت ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت. ويقاس البقية على ذلك. يستثنى من التركيب أمور ثلاثة، أولها تركيب الإضافة، يستثنى من التركيب ثلاثة أمور، أولها ترتيب الإضافة كامرئ القيس فإنه ليس ممنوعا من الصرف، فإنه يجر بالكسرة. تقول مررت بامرئ القيس وإن كان ليس موجودا. ثانيا الإسناد أو تركيب الإسناد كشاب قرناها، تركيب الإسناد كشاب قرناها فإنه من باب المحكي، فإنه من باب المحكي. والأمر الثالث التركيب المزجي بويل كسيب ويل ونفط ويل وعمر ويل وغيره وغيرها. وبعض أهل العلم يعدها من الممنوع من المنصرف، ولهذا تجدون في الكلام على أنواع التنوين في بداية شروح الألفية الكلام على التفريق بين المعرف والمنكر، فيقولون رأيت سيبويه أو مررت بسيبويه وسيبويه آخر، فيجعلون الأول ممنوعا من الصرف والثاني يجعلونه منكرا مصروفا، مررت بسيبويه وسيبويه آخر. نفطويه هذا وعمرويه سيبويه أئمة من أئمة النحاة، ومن باب التمليح كان بين نفطويه وبين الإمام صاحب الجمهرة ابن دريد كانت بينهما منافرة، وبينهما منافسة الأقران، فقال نفطويه هذا يهجو ابن دريد في أبيات يقول ابن دريد بقرة وفيه عي وشره، ويدعي من حمقه وضع كتاب الجمهرة وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره. يقول كتاب الجمهرة هذا ليس من تأليف ابن دريد، وإنما هو كتاب العين حرفه ومسخه وادعى أنه ألف كتابه هذا المعروف بالجمهرة في اللغة. رد عليه ابن دريد أبياتا كاوية وهو أقدر منه في الشعر، شاعر مجيد ذو قريحة فياضة، وقصيدته المقصورة مشهورة معروفة فيها ألوف الحكم، والتي قال في مطلعها يا ربية أشبه شيء بالمها، ترعى الخزامى بين أشجار النقى، إما ترى رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جذر الغضب، وهي تقع في أكثر من 200 بيت. قال في الرد عليه أحفظ مما قاله فيه أف لذا النحو وأربابه، قد إذ صار من أربابه نفطويه. يقول ما دام من أرباب النحو نفطويه فسلام على النحو وأف له. أف لذا النحو وأربابه قد صار إذ صار من أربابه نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه. نفط وويه، أحرقه الله بنفط وكلمة ويه هذه صراخ عليه بعد أن احترق. هذا يدل على الحساسية المرهفة والإبداع عند الشعراء، وكما قيل الشعراء أمراء الكلام، ولا شك في هذا. ثانيا ما كان مختوما بألف ونون زائدتين، ما كان مختوما بألف ونون زائدتين كعمران وعثمان وشعبان ورمضان. بأي شيء يستدل على زيادة الألف والنون؟ يستدل بزيادة الألف والنون بأن يتقدمها ثلاثة أحرف، بأن يتقدمها ثلاثة أحرف أصول كما في الأمثلة السابقة رمضان وشعبان وعثمان. رمضان تقدم الألف والنون ثلاثة أحرف وهي الراء والضاد والميم. شعبان كذلك الشين والعين والباء. وعثمان كذلك العين والتاء والميم. فإذا وجدت أي اسم على وزن فعلان وسبق الألف والنون المزيدة فيها ثلاثة أحرف فهي ممنوعة ولا شك من الصرف. يستثنى من ذلك أمران. الأمر الأول الأعلام التي تنتهي بألف ونون قبلهما حرفان أصليان، وكان وثانيهما مضاعف. الأعلام التي تنتهي بألف ونون قبلهما حرفان أصليان ثاني هذين الحرفين مضاعف، كحسان وعفان وحيان وغسان. فمثل هذه الأسماء يجوز فيها الأمران، المنع من الصرف والصرف. يعني لك أن تجوز، لك أن تقول رأيت عفانا ورأيت عفانا، ومررت بعفانا ومررت بعفانا، وهكذا بالنسبة إلى حيانا أو حيان وغسان. القسم الثاني أو الأمر الثاني الأعلام التي تنتهي بألف ونون وتقدمها حرف واحد مثل خان وبان، فهذا يمنع، فهذا لا يمنع من الصرف، يكون مصروفا. تقول رأيت خانا ومررت بخان، ورأيت بانا ومررت ببان، وهذا بان وهذا خان. واضح؟ القسم الثالث ما كان أعجميا علما في أصله الأعجمي زائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسماعيل ويعقوب. يعني أن يكون أعجميا علما في أصله وأن يكون زائدا على ثلاثة أحرف إبراهيم وإسماعيل ويعقوب، هذه كما نرى زادت على أربعة أحرف فهي ممنوعة من الصرف للعلمية والعدمة. ويستثنى من ذلك ما كان ثلاثيا فإنه يصرف. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن أسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف إلا سبع، وهي نوح ولوط وشيث وشعيب ومحمد وصالح وهود. جمعها الناظم في قوله تذكر شعيبا ثم نوحا وصالحا وهودا ولوطا ثم شيثا محمدا. وبعضهم جمعها في جملة خفيفة حفظها يسهل وهي صن شملة. هذه العبارة نسيتها في الدرس الماضي، صن شملة. قد يقول قائل، وأنا وهمت في الدرس الماضي فقلت إن بعضهم قال إن شيثا ليس من الأعلام الممنوع المصروفة وإنما هو من الأعلام الممنوعة. والصواب كما ذكر الناظم أن هؤلاء السبعة أسماؤهم مصروفة. قد يقول قائل إنها ستة أحرف وهؤلاء الأنبياء سبعة أحرف، فكيف تكون ضابطا لأسمائهم؟ تحتاج إلى فطنة وتأمل. صن شملة. الصاد عمن؟ عن صالح عليه السلام، والنون عن نوح عليه السلام، والشين عن شيث وشعيب. يعني هذا الحرف يكون رمزا عن نبيين شيث وشعيب، لأن كل منهما مبدوء اسمه بالشين. والميم عن محمد صلى الله عليه وسلم، والهاء عن هود عليه السلام. صلى الله وسلم عليهم جميعا وجمعنا بهم في مستقر رحمته. لعلي أتكلم على الأمر الرابع ثم أجيب على هذه الأسئلة. الأمر الرابع ما كان علما مؤنثا. ما أدري الشيخ محمد وصل ولا باب، ما في أحد رصده لنا؟ إذا كان موجودا ما نحب أن نعتدي على وقته. رابعا ما كان علما مؤنثا وهو أنواع. ما كان علما لمذكر كطلحة وحمزة وعنترة ومعاوية. ثانيا ما كان علما لمؤنث بالهاء كعائشة وفاطمة وغيرهم. ثالثا ما كان زائدا على ثلاثة أحرف بدون تاء التأنيث كزينب. رابعا ما كان ثلاثيا محرك الوسط كسقر، كما قال تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لم يقل سأصليه سقرا، لو كان ممنوع لو كان مصروفا لقال سأصليه سقرا، وإنما قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، ولم يقل وما أدراك ما سقر. خامسا ما كان ثلاثيا أعجميا ساكن الوسط مثل جور اسم لبلد فإنه أيضا ممنوع من الصرف. سادسا ما كان ثلاثيا منقولا من مذكر إلى مؤنث كزيد اسم الامرأة وكذلك بكر اسم الامرأة، فإذا سميت امرأة بزيد أو بكر فإن هذين الاسمين ممنوعان من الصرف. فإذا كان الاسم ساكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا من مذكر ففيه الوجهان المنع والصرف، ولكن المنع أولى. تقول أو من الأمثلة على ذلك هذه هند وهذه هند، ولكن الأولى أن تقول هذه هند ورأيت هند ومررت بهند، وتقول في ما يشابهها كذلك. يختلف الأمر في الشعر، قد يستشهد بعض العلماء بالشعر مثل قول الشاعر ليت هندا أنجزتنا ما تعب، فيقول إنه مصروف. والشاعر كما سيأتي في درس مستقل إن شاء الله تعالى له أن يصرف الممنوع ويمنع المصروف ويمد المقصور ويقصر الممدود وما إلى ذلك. أكتفي بالكلام على هذه الأمور الأربعة وأترك البقية إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. أجيب على ما بين يدي من الأسئلة. لماذا جاء هود في القرآن ممنوعة من الصرف، أو اسم هود ممنوعة من الصرف، ثم جاءت في أربعة مواضع مصروفة في المنونة؟ أين جاء اسم هود ممنوعا من الصرف؟ ها؟ ثمود؟ أقول هود ثمود، نعم. في سورة الحاقة ماذا قال المولى سبحانه وتعالى؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأين وردت منونة مصروفة؟ أنا أريد من الأخ السائل أن يبين لنا ذلك. ها؟ في أي ذكرنا، أنا ما أستحضر الآن أن السؤال مفاجئ. هذا ممنوع من الصرف وليس مصروفا، لو كان ممنوعا من الصرف قال ثمودا، فثمود ممنوعة من الصرف يقينا. والذي يقول إنها وردت مصروفة في القرآن فليقم دليل. ما اسم قصيدة ابن دريد وأين مكانها؟ وكتاب المفضليات هل هو كتاب شعر؟ وما هي ميزاته؟ وما رأيك في كتاب جمهرة أشعار العرب؟ وهل هناك كتاب يعدله؟ وجزاك الله خيرا. إن شاء الله. هذا يبدو أنه محب للشعر. قصيدة ابن دريد تسمى المقصورة أو مقصورة ابن دريد، وهي مطبوعة مشروحة، لها عدة شروح مطبوعة ومحققة تحقيقا علميا جيدا، ومتوافرة في المكتبات، ومنها طبعة قامت بها مكتبة الرشد. والمفضليات كتاب ديوان في الشعر جمع فيه المفضل الضبي مروياته في الشعر، وقام بتحقيقه العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. وكان أحمد شاكر صاحب عناية بشتى العلوم، بالأصول وبالفقه وبالحديث وبالتفسير وباللغة والشعر، فما من ميدان إلا وقد ضرب فيه بسهم وافر رحمة الله عليه. وأما كتاب جمهرة أشعار العرب فهو كتاب جمع فيه الكثير من أشعار العرب، قصصها وخطبها وحكاياتها، لكن فيه الغث والسمين، والقارئ الحصيف يختار منه ما يفيد، ولكنه في الجملة كتاب يفيد في الأدب، وإن كان ليس منهجيا كما يقول النقاد. وأما كتاب يعدله فهناك كتب تفضله، ولعلي إن شاء الله أذكر في الدرس القادم كتابا أو كتبا تفضل هذا الكتاب. وقديما قالوا دواوين العرب أربعة: كتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب الكامل لمن؟ للمبرد، نعم، وكتاب أمال القالي أبي علي القالي، والكتاب الآخر أدب الكاتب لابن قتيبة. وابن قتيبة إمام من أئمة السلف رحمة الله عليه، وكل كتبه نافعة مأمونة. ولعلي في الدرس القادم أتأمل أسعف السائل بالجواب أو بالإحالة على كتاب مهم يجمع المتخيرات من شعر العرب. سبق في الدرس الماضي في الكلام على الممنوع من الصرف أن الممنوع من الصرف إما لعلة واحدة أو لعلتين، وبينت ما يمنع من الصرف لعلة واحدة، ثم ما كان ممنوعا من الصرف لعلتين، وهما الوصفية والعلمية. وبدأت الكلام عن الممنوع من الصرف مع العلمية، وذكرت من ذلك أولا المركب تركيبا مزجيا نحو حضر موت وبعلبك ومعدي كرب وغير ذلك من الأمثلة، وذكرت ما يستثنى من ذلك كتركيب الإضافة كامرئ القيس، والتركيب المزجي المختوم بويه كسيبويه ونفطويه، مع أن بعض أهل العلم يرى أيضا منعه من الصرف، وتركيب الإسناد كشاب قرناها فإنه من قبيل المحكي. ثانيا ما كان مختوما بألف ونون زائدتين كعمران وعثمان وشعبان ورمضان وغيرها، وذكرت ما يستثنى من ذلك وهي الأعلام التي تنتهي بألف ونون قبلهما أو قبلها حرفان أصليان أو قبلهما حرفان أصليان ثانيهما مضعف كحسان وعفان وحيان وغسان، وكذلك الأعلام التي تنتهي بألف ونون وتقدمها حرف واحد مثل أو كخان وبان وغيرهما. ثالثا ما كان أعجميا علما في أصله الأعجمي زائدا على ثلاثة كإبراهيم وإسماعيل ويعقوب وغيرها. وذكرت الأسماء السبعة التي استثناها أهل العلم وهي التي أشار إليها بعض أهل العلم أو رمز إلى هذه الأسماء بعض أهل العلم بقوله صم شملة. رابعا ما كان علما مؤنثا وقد طلب بعض إخواننا الحاضرين أن أعيد هذا القسم مرة أخرى. ما كان علما مؤنثا أي يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث عدة أنواع، هو عدة أنواع. أولا ما كان علما لمذكر، ما كان علما لمذكر كطلحة وحمزة وعنترة ومعاوية، تقول هذا طلحة ورأيت طلحة ومررت بطلحة، وهذا حمزة ورأيت حمزة ومررت بحمزة، فلا يجوز تنوين هذه الأسماء. ولهذا نجد في كتب الأحاديث مثل هذه الأسماء في الإسناد. ثانيا ما كان علما لمؤنث بالهاء، ما كان علما لمؤنث بالهاء أي آخره هاء كفاطمة وعائشة، تقول هذه فاطمة ورأيت فاطمة، هي من المحارم وليست أجنبية، ومررت بفاطمة. ونجد في كتب الأحاديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، لا يجوز أن يقول وعن عائشة رضي الله تعالى عنها. ثالثا ما كان زائدا على ثلاثة أحرف بدون تاء كزينب، ويقصد التاء المربوط. زينب اسم أو علم على أنثى ممنوع من الصرف، تقول هذه زينب ورأيت زينب ومررت بزينب. لماذا؟ لأن هذا الاسم زائدا على ثلاثة أحرف وليس في آخره تاء مربوطة. رابعا ما كان ثلاثيا محرك الوسط، ما كان ثلاثيا محرك الوسط كسقر، قال الله عز وجل سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. ولا يجوز أن يقرأ سأصليه سقرا وما أدراك ما سقر. خامسا ما كان ثلاثيا أعجميا ساكن الوسط كجور، اسم بلد، تقول هذه جور ورأيت جورا ومررت بجورا أو سكنت في جورا. سادسا ما كان ثلاثيا منقولا من مذكر إلى مؤنث كزيد وبكر، إذا كان اسمين لامرأة، إذا سميت امرأة بزيد فإن هذا الاسم يمنع من الصرف، بخلاف ما إذا كان اسما لذكر، تقول هذا زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. أما إذا سميت به أنثى فتقول هذه زيد ورأيت زيدا ومررت بزيدا، ومثلها بكر. فإن كان الاسم ساكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا من مذكر ففيه الوجهان، كهند، هند هذا ساكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا من مذكر فيجوز الوجهان، منعه من الصرف وصرفه، والمنع كما قال النحاة أولى، تقول هذه هند ورأيت هند ومررت بهند. وجاز وهو مرجوح أن يقول أو أن يقال هذه هند ورأيت هندا ومررت بهند. ويستشهد من جنح إلى هذا القول ببعض أقوال أو ببعض الأبيات الشعرية، مثل قول عمرو بن ربيعة الشاعر الغزل المشهور: ليت هندا أنجزتنا ما تعد، ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما نجد. فقوله ليت هندا هذا جائز أو من الجائز للشاعر أن يصرف الممنوع وأن يمنع المصروف. خامسا، ما كان علما على وزن يخص بالفعل، ما كان علما على وزن يخص بالفعل. وما يخص بالفعل قسمان: ما كان على وزن يخص الفعل، وما كان يغلب فيه. ما كان على وزن يخص الفعل مثل ضرب وكلم، إذا سمي إنسان بضرب وسمي إنسان بكلم فإنه يمنع من الصرف، تقول هذا ضرب ورأيت ضرب ومررت بضرب، وهكذا كلم، تقول هذا كلم ورأيت كلم ومررت بكلم، إذا كان أو إذا سميت بهما رجلين أو إذا سميت بكل واحد منهما رجل أو رجلا. أما ما كان يغلب فيه أي يوجد في الفعل كثيرا كأحمد ويزيد، أحمد اسم ولكنه على وزن الفعل أحمد، أي أحمد كمثل قول الإنسان أحمد الله، ويزيد اسم ولكنه على وزن الفعل المضارع يزيد، يزيد وينقص. فأحمد ويزيد علمان ممنوعان من الصرف، لماذا؟ للعلمية وماذا؟ ووزن الفعل، للعلمية ووزن الفعل، تقول هذا أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد، وهذا يزيد ورأيت يزيد ومررت بيزيد. سادسا، العلم الذي اتصلت به ألف الإلحاق المقصورة، نحو علقى وأرطى. إذا وجدنا علما اتصلت به ألف الإلحاق المقصورة فإنه يمنع من الصرف، كعلقى وأرطى. علقى علم على نبات، وأرطى علم على شجر. قد يقول قائل: ما الفرق بين النبات والشجر؟ أليس النبات والشجر واحدا؟ النبات يطلق على ما لا يستظل فيه، والشجر في الغالب يطلق على ما يستظل تحته أو يستظل به، كالشجرة الكبيرة، فإنه إذا كان الإنسان يستظل بها وينتفع بظلها فإنها تسمى شجرة. ما دون ذلك مما يوطأ أو لا يستظل تحته فإنه يسمى نباتا. فالعلم الذي اتصلت به ألف الإلحاق كعلقى وأرطى يمنع من الصرف. فالألف فيهما زائدة لإلحاق وزنهما بجعفر كما قال النحاة، ولا يقبل تأثير التأنيث، ولا يقبل تأثر التأنيث أو لا يقبل أن تلحق به تاء التانيث، فعلقى لا يقال فيها علقات، ولا يقال في حبلى حبلاه أو حبلات. سابعا، إذا كان العلم معدولا عن اسم آخر فإنه يمنع من الصرف للعلمية والعدل، يمنع من الصرف للعلمية والعدل. والعدل في ثلاثة مواضع: أولها ما كان على فعل من ألفاظ التوكيد فإنه يمنع من الصرف لشبه العلمية والعدل، كجمع وما شابهها. تقول: رأيت النساء، أو قبل ذلك: جاءت النساء جمع، ورأيت النساء جمع، ومررت بالنساء جمع. والأصل فيها جمعاوات، لأن مفرده جمعاء فعدل عن جمعاوات إلى جمع، وهو معرف بالإضافة المقدرة أي جمعهن، فأشبه تعريفه تعريف العلمية من جهة أنه معرفة، ولكن ليس في اللفظ ما يعرفه، ولهذا قالوا: وشبه العلمية. ثانيا، المعدول إلى فعل كعمر وزفر وثعل، الأصل فيها أو الأصل في عامر، الأصل في عمر عامر، وفي ثعل ثاعل، وفي زحل زاحل. فمنع ما كان على وزن فعل من الصرف للعلمية والعدل، يعني عمر تقول اسم ممنوع من الصرف للعلمية والعدل، أصله عامر فعدل به إلى عمر، تقول: هذا عمر، ورأيت عمر، ومررت بعمر. الثالث، لفظ سحر، إذا أريد يوم بعينه، نحو: جئتك يوم الجمعة سحرا، فهو ممنوع من الصرف للعدل وشبه العلمية، وذلك لأنه معدول عن السحر، لأن السحر المعروف معرفة، والأصل في التعريف أن يكون بأل فعدل به عن ذلك، وصار تعريفه مشبها لتعريف العلمية من جهة أنه لم يلفظ به بمعرف. وأرجع الممنوع من الصرف مع الوصفية أو مع الوصف للدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن فيه بعض التفصيل وفيه بعض اللطائف التي تستملح وتستحسن، فأرجئ هذا إلى الدرس القادم، وفيما تبقى من الوقت أجيب على ما يصل أو ما أستطيع الجواب عليه من الأسئلة. أرجو منك ومنكم تخصيص درس من دروس النحو في موضوع الأعداد المفردة والمركبة، متى تذكر ومتى تؤنث، لأهمية ذلك وكثرة الخطأ فيه خاصة عند الموظفين. وشكرا، جزاك الله خير. هذا في النية إن شاء الله، بعد انتهائنا من الممنوع من الصرف نخصص إن شاء الله درسا عن العدد. ذكرتم أن الممنوع من الصرف ينصرف إذا أضيف أو عرف بأل، ألا يضاف إلى ذلك ما إذا صغر الاسم الممنوع من الصرف، فهل يصرف حينئذ؟ ما رأيكم في كتاب الأغاني للأصفهاني، ما موضوعه وما المآخذ عليه؟ أما كونه إذا صغر فهذه مسألة تحتاج إلى التأكد من بت علماء النحو فيها. وأما الأمران الأولان فسأتكلم عليهما إن شاء الله بشيء من التفصيل في الدرس القادم. وأما كتاب الأغاني فهو كتاب من كتب الأدب الجامعة، ولكن مصنفه رافضي حاقد على أهل السنة والجماعة، وقد حشى كتابه هذا بكثير من الأباطيل، وفيه بعض الأشعار والقصص والأخبار المفيدة، ولكن قارئه ينبغي أن يعرف عقيدته ومذهبه، وأن يكون عنده الحصانة حتى لا ينخدع بشيء فيه. وهو كتاب في الجملة مضاره أكثر من منافعه، ولكن المتخصص قد يحتاج إلى الرجوع إليه. وقد ألفت كتب في التعقب عليه، منها كتاب السيف اليماني في نحر الأصفهاني للشاعر المعروف وليد الأعظم، تعقب فيه كثيرا من الأباطيل ورد عليه، ولكنه أيضا كما قال بعض أهل العلم جمع هذه الفواحش في هذا الكتاب، فكأنه جعلها سهلة التناول، ولكن نية المؤلف رحمه الله ورد هذه الأباطيل، والعلم عند الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. مضى معنا أن الممنوع من الصرف ينقسم قسمين: القسم الأول الممنوع من الصرف مع العالمية، وذكرت ما قاله أهل العلم إن الاسم يمنع من الصرف مع العالمية في 7 مواضع سبق ذكرها والتمثيل عليها. ودرسنا اليوم هو عن القسم الثاني، وهو الممنوع من الصرف مع الوصف. يمنع الاسم من الصرف مع الوصف في 3 أحوال: أولها الاسم المختوم بزيادة ألف ونون، الاسم المختوم بزيادة ألف ونون بشرط ألا يكون مؤنثه مختوما بتاء التأنيث، بشرط ألا يكون مؤنثه مختوما بتاء التأنيث، كسكران مثلا، فإنه لا يجوز في مؤنثه أن تقول سكران، وكذلك عطشان لا يجوز أن تقول في مؤنثه عطشان، وهكذا غضبان لا يجوز أن تقول في مؤنثه غضبانة، وإن كان في اللهجات الدارجة الآن نسمع فلان غضبانة وفلان عطشانة، وهذا كله لحن فاحش. أما إذا قبلت مؤنثه التاء فيجوز، فإنه مصروف وليس ممنوعا من الصرف. مثل ماذا؟ مثل له أهل العلم يأتي إن شاء الله ذكر الأمثلة. كون هذه الأسماء لا يقبل مؤنثها التاء الدالة على التأنيث يرجع إلى أمرين اثنين: الأمر الأول أن يكون مؤنثه على وزن فعلى، فتقول في الأسماء السابقة سكران وغضبان وعطشان، تقول في مؤنث كل واحد منهما سكرا وعطشا وغضبا، ولا يجوز أن تقول سكرانة وعطشانة وغضبانة، ولا يصح. أو قبل ذلك الأمر الثاني كونه لا مؤنث له أصلا كلحيان أو لحيان للكبير اللحية، أعيد الأمرين مرة ثانية. كونه أي الاسم الذي لا ينصرف أو الاسم الممنوع من الصرف ما كان على وزن فعلان لا يمنع من الصرف أو لا يصرف عفوا لا يصرف لأمرين اثنين. الأمر الأول لأن مؤنثه على وزن فعلى أو زنة فعلى، فتقول في عطشان عطشا وتقول في غضبان غضبا وهكذا. الأمر الثاني أن يكون لا مؤنث له أو لا مؤنث له أصلا كلحيان الكبير اللحية، فهذا يصرف أيضا. استثني من هذا الأمر 14 اسما، والذي يحفظها يستطيع أن يعرف أن ما عداها فإنه ممنوع من الصرف. هذه الأسماء 14 زنة المذكر كما سبق على فعلان، ومؤنثه على فعلان، لذلك فإنه يصرف ولا يمنع من الصرف. هذه الأسماء 14 وإن طال الكلام عليها بعض الشيء، أولها حبلان وهو الكبير البطن، وقيل الممتلئ غيظا. تقول هذا رجل حبلان أي كبير البطن أو ممتلئ غيظا أي استشاط غضبا. لماذا جاز أن نقول هذا رجل حبلان ورأيت رجلا حبلانا ومررت برجل حبلان؟ لماذا؟ نعم، لأن مؤنثه حبلانة أي امرأة غضبة أو كبيرة البطن، إما لحمل أو لسمنة. طيب، الاسم الثاني دخنان، ويطلق على اليوم المظلم، ويطلق على اليوم المظلم. تقول هذا يوم دخنان أي مظلم، إما لسحاب أو لغبار أو نحو ذلك، كما حصل أيضا من الدخان في الكويت حيث اختلط عليهم الليل بالنهار. نسأل الله ألا يريهم بعد ذلك مكروها، ولا المسلمين جميعا. وجاز أن نقول هذا يوم دخنان وأبصرت يوما دخنانا، جاز ذلك لماذا؟ لأنك تقول في أنثاه دخنانة، هذه ليلة دخنانة، دخنانة أي مظلمة. ثالثا سخنان، ويطلق على اليوم الحار. تقول هذا يوم سخنان وعشت يوما سخنانا أو شعرت بيوم سخنان. هذا يوم سخنان ورأيت أو عشت يوما سخنانا وأحسست بيوم سخنان أي شديد الحر. جاز ذلك لماذا؟ لأنك تقول في مؤنثه سخنانة، هذه ليلة سخنانة أي شديدة الحر. ثالثا رابعا سيفان، ويطلق على الرجل الطويل الناهد. تقول هذا رجل سيفان ورأيت رجلا سيفانا ومررت برجل سيفان. لماذا جاز ذلك؟ لأنه يجوز أن تقول في أنثاه أو مؤنثه هذه امرأة سيفانة ورأيت امرأة سيفانة ومررت بامرأة سيفانة أي طويلة. خامسا صحيان، وهو اليوم الذي لا غيم فيه. ونحن نستخدم صحيان الآن في أو نجعل له مصطلحا آخر كالفائق من النوم ونحو ذلك.
تقول هذا يوم صحيان ورأيت يوما صحيانا، أي لا غيم فيه. جاز ذلك لأنه يجوز في أنثاه صحيانة، فتقول هذه ليلة صحيانة، أي ظاهرة النجوم لا يغطي سماءها سحاب. سادسا صوجان، صوجان وهو البعير اليابس الظهر، وهو البعير اليابس الظهر. تقول هذا بعير صوجان وركبت بعيرا صوجانا ومررت ببعير صوجان، جاز ذلك لأنك تقول في أنثاه صوجانا كما سبق. ومثل ذلك علان، حتى لا أطيل عليكم، مثل ذلك علان وهو الكثير النسيان، وقيل معناه الرجل الحقير، والاسم الثامن قشوان وهو الرقيق الساقين، والتاسع مصان وهو الرجل اللئيم، والعاشر موتان وهو البليد الميت وما أكثرهم، والحادي عشر ندمان وهو المنادم، من المنادمة لا من الندم. ندمان لها معنيان، وهي من ذوات الأضداد كما يقولون، فإن كنت تريد ندمان من الندم فأنثاه ماذا؟ مؤنثه ماذا؟ ندمة، ندمة، وهذا ممنوع من الصرف. فتقول هذا رجل ندمان ورأيت رجلا ندمانا ومررت برجل ندمانا. أما إذا أردت معناه من المنادمة وهو المجالسة والمعاشرة والمسامرة، ويطلق أيضا على معنى المحرم وهو الجلوس على الخمر، ومن هنا أطلق على الخمر اسم النديم، فإن هذا ممنوع، فإن هذا مصروف. تقول رأيت رجلا ندمانا ومررت برجل ندمان، أو هذا رجل ندمان ورأيت رجلا ندمانا ومررت برجل ندمان. ثاني عشر نصران وهو أحد النصارى، والثالث عشر خمصان وهو لغة في خمصان وهو الجوعان، والرابع عشر أو الرابع عشر وهو الأخير أليان وهو الخروف الكبير الإليا. ويقاس في ما ذكرته أخيرا ما سبق ذكره. هل نحتاج إلى كتابة مثل هذا على السبورة؟ أظن ما يحتاج. نكتب هي 14 اسما. جمع الإمام ابن مالك رحمه الله، أو نظم ابن مالك 12 اسما، ثم جاء المرادي وأضاف اسمين، وهذا بالاستقراء والتتبع. قال الإمام ابن مالك: أجز فعلا لفعلانا إذا استثنيت حبلانا ودخنانا وسخنانا وسيفانا وصحيانا وصوجانا وعلانا وقشوانا ومصانا وموتانا وندمانا وأتبعهن نصرانا. ثم جاء المرادي وقال: وزد فيهن خمصانا على لغة وأليانا. أعيدها مرة أخرى سريعا: حبلان ودخنان وسخنان وسيفان وصحيان وصوجان وعلان وقشوان ومصان وموتان وندمان ونصران وخمصان وأليان. هذه 14 اسما مصروفة، وما عداها على هذا الوزن فهو ممنوع من الصرف. يحتاج شيء إلى إعادة؟ طيب، الاسم الثاني مما يمنع من الصرف مع الوصفية: ما كان على وزن أفعل، ما كان على وزن أفعل مما لا يقبل مؤنثه التاء، يعني يشترط فيه ألا يقبل مؤنثه التاء. هذاك لا يقبل مؤنثه ماذا؟ كذلك هذا أيضا لا يقبل مؤنثه التاء، مثل أحمر وأخضر وأصفر الألوان، لا يقال في مؤنث أخضر أخضر وأحمر، ولا في مؤنث أحمر أحمر وهكذا، وإنما تقول في مؤنثها أو في مؤنثهما خضراء وحمراء وهكذا بقية الألوان. فحصل المنع لماذا؟ لأمرين اثنين، للصفة ووزن الفعل. أحمر للصفة وهي الحمرة، ووزن الفعل أفعل كأذهب. أما إذا كانت الصفة عارضة كأربع ونحوها فأهل العلم يقولون بالمنع، أو منهم من يقول بالمنع وهم الأكثر، ومنهم من يقول بالصرف وهو قول الآخرين للمح الوصفية. أما إذا كانت الصفة عارضة كأربع فإنها ليست صفة في الأصل، بل هو اسم عدد ثم استعمل صفة في قولهم مررت بنسوة أربع، فلا يؤثر في منعها في الصرف، كما قال الإمام ابن مالك في ألفيته: وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية. فالأذهب القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنع، يعني قال بعضهم بصرفها وقال بعضهم بالمنع ولكل حجته. فالأكثر على صرفها إذ لا صفة فيها محققة، ومنعها آخرون لوزن الفعل والصفة المتخيلة. أما إذا كان أصل وضعه وصفا كأدهم كوصف القيد من الذي يصنع من الحديد، فالأرجح والأولى فيه منعه من الصرف. تقول هذا قيد أدهم، ورأيت قيدا أدهم، ما تقول هذا قيد أدهم ورأيت قيدا أدهما، وبعضهم يجيز ذلك. ولهذا لا نلحن من صرفه. الاسم الثالث ما كان ممنوعا، أو القسم الثالث ما كان ممنوعا من الصرف، للعدل والوصفية. الوصفية ثابتة في الثلاثة جميعا. يمنع الاسم من الصرف للعدل والوصف في موضعين: الأعداد العشرة الأول من واحد إلى عشرة، تقول أو إذا كان الوزن على فعال ومفعل فإنه سمع استعمال هذين الوزنين، أعني فعال ومفعل، أعني فعال ومفعل، من واحد واثنين إلى عشرة. تقول في الأعداد من واحد إلى عشرة، واحد إذا عدل به أو إذا عدل إلى موحد أو يعدل بواحد إلى موحد، تقول في واحد موحد، وفي اثنين مثنى، يعني وتقول في ثلاثة ثلاثة، أو في ثلاث تقول ثلاث ومثنى، وهكذا إلى عشرة: رباع ومربع، أحاد وموحد، وثناء ومثنى، وثلاث ومثنى، ورباع ومربع، وخماس ومخمس، وسداس ومسدس، وسباع ومسبع، إلى آخر الأعداد إلى عشرة: عشار ومعشر. وبعضهم يقول هي إلى رباع فقط لورود ذلك في النقل، كقوله تعالى في سورة النساء: وانكحوا ما طاب لكم، أو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وبعضهم يقول إنه سمع إلى عشار ومعشر، والعلم عند الله تعالى. فما كان كذلك مثنى وثلاثة ورباعة وخماسة وسداس إلى آخره، هذه أسماء ممنوعة من الصرف، هذه أسماء ممنوعة من الصرف. القسم الثاني لفظ أخر، فإنه معدول عن آخر، فتقول أو كما قال الله عز وجل لفظ أخر فعدة من أيام أخرى، ولم يقل أخر، فعدة من أيام أخرى لأنه عدل به عن آخر. فتبين من هذا أن الاسم يمنع من الصرف، أو الصفة، أن الصفة تمنع من الصرف أو تمنع من الصرف مع ثلاثة أمور: مع الألف والنون الزائدتين، ومع وزن الفعل، ومع العدل. مع الألف والنون الزائدتين إذا كانت على وزن فعلان، أو مع وزن الفعل، ومع الأمر الثالث مع العدل. وبهذا ننتهي من درس اليوم. في الدرس القادم سنذكر ملخصا وافيا في 5 دقائق إن شاء الله عن الممنوع من الصرف، مع تطبيق بعض الأمثلة عليه. وهناك سؤال في الدرس الماضي يتعلق بثمود، هل هي ممنوعة من الصرف أو مصروفة؟ ثمود ممنوعة من الصرف، وكل الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر ثمود، وهي 26 آية، ورد فيها هذا اللفظ ممنوعا من الصرف.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء مع الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11159.